بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعده نحاول إن شاء الله تعالى اليوم ننتهي من هذا الحديث، وقد طال بنا المجلس فيه. أن أذكر حبتين فيه من مشار 2 هجري و1 ميلادي، فكده كم شهر كده في 5 أشهر حديث قال. لكن الحمد لله عز وجل قد قضينا فيه على مسألتين مهمتين. انتهينا في المجلس الماضي عند عرض أقوال العلماء رحمه الله تعالى في حكم الانتفاع بجلود الميتة على 6 أقوال. القول الأول عرض سريع ثم ندخل بعده في مجلس اليوم بالتحقيق المسألة. ذكرنا القول الأول هو قول جمهور العلماء يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، جميع جلود الميتة إلا الخنزير، يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الخنزير. القول الثاني يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. وإحنا استبعدنا القول دوت لأنه من أين هذا؟ القول الثالث يطهر الجميع الخنزير والكلب ظاهرا وباطنا، وهذا أيضا مستبعد. القول الرابع وهو يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، ودي لوجهته ببعض النصوص التي استدل عليها بالظاهر كحديث حديث ابن عباس في شاة ميمون. القول الخامس لا يطهر شيء بالبتة، ولا أخذ بظاهر النص بظاهر نص ابن عكيد، وهذا أيضا مستبعد. القول السادس لا يشترط الدباغ، يجوز الانتفاع بالجلود قبل الدباغ، ومسألة الدباغ ليست شرطا في الانتفاع بجلد الميت. وذكرنا هذا القول وما ذكرنا حجته، فاكتوب على الحاشية كده سريعا يعني في طرف تحت القول السادس كده في طرف اليمين الورقة عندك، ويستدل له ببعض الروايات من طريق الزهري، في حديث ابن عباس عن ميمون. ولأجل ذلك لو أنكم تذكرون لما عرضنا الرواه عن الإمام الزهري من الجهتين، الجهة التي ذكرت الدباغ في نص الزهري وجهة أغفلت عن ذكر الدباغ في نص الزهري، تمام؟ فهنا يستدل له بعض الروايات من طريق الزهري في حديث ابن عباس عن ميمونة ولفظه هل أخذت مهابها فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. ده النص. فالحزون في إيه؟ ليس فيه ذكر الدباغ، مع أنه جاء في نفس النص فدببتموه، تمام؟ وده الشاهد اللي بتألف مع بقية النصوص. فكونه جاء من طريق لم يذكر فيه الدباغ فأخذ إيه؟ ولذلك كان الزهري في المشهور عنه، طبعا دول على قولين في المشهور عنه، هذه فتوى انه عندما يسأل قال انما حرم الله عز وجل اكل ولم يحرم الانتفاع به، يبقى حرم الايه؟ الاكل، يبقى خلاص ما سواه هو جائز. لذلك قال انه لا يشترط الدباغ في الانتفاع بجلد الايه بجلد الميتة، ودي يعتبر شذوذ من الزهري رحمه الله تعالى كما ذكرته. وكذا قال الليث بن سعد، وايضا اعتبره قولا شاذ كما ذكرته في المجلس الماضي. اذن المسألة تدور على خمسة اقوال. قول الاول يطر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الخنزير. الثاني يطر الجميع الا انه يطر ظاهره دون باطنه، وهذا مستبعد. الثالث يطر الجميع الخنزير والكلب ظاهرا وباطنا، وهذا مستبعد وتمت مناقشته. القول الرابع يطر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطر غيره. القول الخامس لا يطر الشيء البتة، تمام. القول السادس وأيضا مستبعد. القول السادس لا يشترط الدباغ بالانتفاع بجلود الميتة. والتحقيق ومجلس اليوم أن المسألة محصورة بين القول الأول والرابع، صحيح؟ القول الأول طبعا عرضنا هذه الأقوال في المجلس الماضي بأدلتها ومناقشتها على قواعد أصول الفقه، أن المسألة محصورة بين القول الأول والرابع، والراجح المختار على إثر ما سبق هو القول الأول لجمهور العلماء جمعا بين الأدلة الواردة في الباب، ويستبعد القول الثاني والثالث والخامس والسادس كما هو ظاهر لا يخفى. ده التحقيق في هذه المسألة. وهنا تنبيه أشرت إليه في المجلس الماضي، لقد حصر الإمام الحازمي الخلاف في القول في قولين، فقال ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وممن قال بذلك ابن مسعود وسعيد بن مسيب وعطاء بن رباح والحسن والشعبي وسعد بن عبد الله وقتادة والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي. ده كلام الإمام الحازمي، وخالفه بعض العلماء ونفروا من أهل الحديث ومنعوا جواز الانتفاع بشيء من الميتة قبل الدباغ وبعده، واحتجوا بحديث ابن عكيم ورأوه ناسخا لحديث الباب. ده كلام الإمام الحازمي بالنص من كتاب الاعتبار. وأما ابن عبد البر فقد جعل الخلافة بأربعة أقوال، وأما النووي فقد جعله بسبعة أقوال، هو ما اعتمده وهو ما أعتني به، إلا أنني أدخلت القول الأول عنده فجعلته هو قول الجمهور، تمام، واستثنيت الكلب وعدوت للشافعي كما قال النووي، فيكون قوله هو قول الجمهور إلا أنه انفرد باستثناء الكلب ولا يسلم له ذلك لما سبق ذكره وما سيأتي ولما سيأتي إن شاء الله تعالى في مجلسنا اليوم. مسألة في الدباغ الذي يظهر به جلود الميت، مسألة في الدباغ الذي يظهر به جلود الميت، يعني الجلد الدباغ يكون بأي شيء، هذا هو المعني في هذه المسألة. يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه، ويمنع ورود الفساد عليه، ويمنع من ورود الفساد عليه ما لم يكن نجسا، مثل الملح والشب والقرب. كذا نبات بيقولوا نبات السلم او السلم سلم وكيل البلوط القرب، يعني المهم انه نوع من انواع النباتات اللي هي القابضه، اللي هي من النباتات اللي هي من نباتات القبر وغير ذلك. وهو قول يحيى بن سعيد الانصاري وابي حنيفه واصحابه ومالك واصحابه والشافعي في المشهور عنه واصحابه وداود واحمد في روايه، وفي قول عند الشافعي بالشب والقرب فقط، لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خرج الخطاب. إذن الدباغ يطهر بأي شيء يقوم بتنشيف الجلد من فضلاته ويطيبه ولا يجعله ولا يسمح بنمو الميكروبات والبكتيريا عليه. وفي نفس التوقيت لا تجففه جفافا يعني يؤثر على حيوية الجلد. يعني ممكن في بعض الأشياء اللي هي القابضة إذا كانت شديدة في حاجات كيميائية بتجعل الجلد بيحصل فيه تفاعلات كيميائية بينه وبين هذه المواد فبيخلي الجلد ينشف يشد، وإذا نشف يقطم. بيشق بقى ويقطم، وده طبعا شغل صناعة. يعني بالنسبة للناحية بقى اللي هي الكيميائية والمعاملات في الجلود ومثل هذه الأشياء، فبيبقى ممكن بيعالج هذا الجلود معاملة كيميائية بحيث تؤثر بحيث تعطيه رونقا في مسألة الليونة وال يعني يبقى شديد وفي نفس الوقت لين ومرن. تمام. في بعض الأشياء بقى اللي ممكن تخلي الجلد ناشف ممكن يقطم الجلد، دي طبعا لا يصلح الاستخدام في هذه الحالة، وإن استخدمت كمنعت من نمو الميكروب على الجلد وحولته من حالة إلى حالة. وإذا ظهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، وإذا ظهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، وقول جمهور العلماء خلافا لأحمد بن حنبل في المشروع عنه في رواية، وكما سبق ذكره في القول الثالث. ثالث. وهل يجوز بيعه؟ قولان، أصحهما يجوز من غير مانع شرعي، لأنه إذا جاز الانتفاع به جاز بيعه وتداوله، صحيح؟ وهل يطهر الشعر والصوف والوبر الذي عليه تبعا؟ قولان. وهل يطهر الشعر والوبر والصوف الذي عليه تبعا؟ قولان. طبعا الشعر معروف لإيه، والصوف الشعر على الماعز ومثل هذه الأشياء، والصوف على القرفان والوبر على الإبل، والريش طبعا على الحاجات بقى الجوارح بقى إيه الصقر والحاجات هذه. القول الأول أنها طاهرة، القول الأول أنها طاهرة. ركزوا بقى معي في هذا الايه في هذا الباب، فأديب ندخل بقى بعض الشيء في مسألة من الحال الأصولية لحد ما في مسألة الاختلاف فهم النص والقرائن مثل هذا مثل هذا الشيء. القول الأول أنها طاهرة، وقول الجمهور أن القول الجمهور. وقد ذكر ابن القيم في زاده منهم الأوزعي والليثي، يعني جمهور العلماء ووضع في جمهور العلماء وذكر جمهور العلماء الليث والأوزاع، وأنا تعمدت الذكر اللي قلنا هيأتي بعده في القول الثاني الأوزاع والليث. تمام ماشي. وقد قيد أيضا عن الجمهور بالحيوان الطاهر اللي هو ابن القيم، يعني قال الجمهور إن إيه الشرط إن إيه إن الجلد المنتفع به إن يكون طاهر. تمام. وده يبقى مع القول الرابع وليس كما قال النووي ابن القيم رحمه الله تعالى، صحيح؟ فالكلام كما ذكرت هنا لأجل حديث شات ميمون وغيره. الجمهور وغيره عن الجمهور على العموم، يعني ابن القيم انفرد هنا الآن بحكاية بتأكيد جلد مأكول اللحم عن غيره وعدل الجمهور. من أقدم ابن القيم وأكثر من ابن القيم عاد إلى الجمهور الآن العموم، وأمامنا الحزمي ومن قبل الحزمي كابن عبد البر وغير ابن عبد البر ونوع إلى غيره الإطلاق على لا يفرقون بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. لكن ذكرت لك هذه المعلومة حتى إذا ما قرأت أو سمعت لا يختل عندك الفهم أو النظر، يقولنا إحنا سمعنا في المجلس غير هذا الكلام، لا أنا أحطك علما بهذا الشيء. والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو مطلق الجلد إلا ما استثني بالنص وهو الخنزير كما يأتي بيانه أيضا لاحقا. الخنزير الكلب دي خلاف ذكرته، يعني ذكر عارض أيضا بين الجمهور وبين الشاب مطلقا. الخنزير مستثنى بالإجماع. تمام. كما يأتي وذكرته. القول الأول أنها طاهرة هو قول الجمهور، يعني اللي هو طهارة أصناء الجلد حال مستثنى بالنسبة لدبات الخنزير من جملة المستثنيات. وهل يدخل في الكلب؟ انفرد الشافعي بدخول بإخراج الكلب كالخنزير. تمام. والجمهور على خلاف هذا الكلام وتأتي مناقشة. القول الأول أنها طاهرة وهو قول الجمهور، وقد ذكر ابن القيم في ذاته منهم الأوزاعية والليث، وقد قيض أي ابن القيم أيضا عن الجمهور بالحيوان الطاهر لأجل حديث شاة ميمون، وغيره أي غير ابن القيم ذكر عن الجمهور على العموم لما في الباب من الأحاديث وهو الصواب. وسبق بحث المسألة وحجتهم قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى استدل ابن القيم هنا بهذا الكلام الجمهور بالإيه؟ بأنه أدي جلود الأنعام والاستفادة بالشعر والوبر والزوء إلى آخره، فده النص بإيه؟ جلود الأنعام. النحل، النحل عارفه، النحل إلا النحل في الصفحة الشمال على المصحف، شوف العزم. لا بتاعنا بتاع المدينة. وحديث ابن عباس في شاة ميمون متسبق ذكره في حديث الباب، وتخصيصهم الميتة بمأكول اللحم لظاهر الآية على ما نقل ابن القيم، وبقرينة الحديث المشار إليه. وقد نقل غيره ممن سبقه، أي ابن القيم، نكتب اعتراضية كده أي ابن القيم عشان ما يسقطش عليك الأمر. وقد نقل غيره أي غير ابن القيم ممن سبقه كابن عبد البر والحازمي وغيرهما بعد عن الجمهور العموم إلا الخنزير لدلالة الأخبار والآثار الواردة في الباب، فلا فرق بين مأكول اللحم وغيره، والصواب جمعا بين النصوص. القول الثاني أنها نجسة. نتكلم في إيه بقى؟ في الشعور اللي على الجلد. القول الثاني أنها نجسة هو قول الشافعي ومن تبعه، هو قول الحسن البصري والأوزعي والليل. هذا إيه؟ ذكرت هنا الأوزاع وليس هو، عشان كده ذكرته قدامك الليل عشان ما يحصلش فيه ريبة، هو هنا ولا هنا؟ لا، مذكور هنا ومذكور هنا، لكن هنا بقيد، وهو قول الحسن البصري والأوزعي والليل، ولكنها تطهر بالغسل. تطهر بالإيه؟ بالغسل. وده حكاه ابن الملقن وابن حجر، لأجل ذلك خصصت ذكرهم في القول الأول، وكأنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبة الميتة لا نجسة العين. ده التعليل لقول الحسن والأوزاع والليث تطلب الايه؟ ان غسل الشعر يكفي، تمام؟ فالتعليل هنا كأنها نجسة بما يتعلق بالايه؟ برطوبة الميتة لا نجسة العين، تمام؟ وحجتهم حديث شاة ميمونة. الأول افتكروا حديث ايه؟ شاة ميمونة أيضا في ظل الآية. أيضا هؤلاء حجاتهم حديث شاة ميمونة، وفيه: هل أخذتم مهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فالنص وارد في الجلد فلا يتعداه. ولو كان الشعر طاهرا لأرشدهم إليه. معايا الكلام؟ يبقى بيحتاجوا بظاهر الايه؟ بظاهر النص هنا على انه الكلام وارد في الجلد وما جابش سيره بالايه؟ بالشعر. هناك ادخلوا الشعر في ايه؟ كانه تابع للجلد، تمام؟ وحديث ابن عمر مرفوعا: ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها ميته. قلت: هذا حديث ضعيف أخرجه ابن عدي في كامله ومن طريق البياقي في الكبرى من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رفعه، وعبد الله يروى عن أبيه أحاديث منكرة. قال أبو حاتم: نظرت في بعض حديثه فرأيت أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق. وقال علي بن حسين الجنيد: لا يساوي فلسا، يحدث بأحاديث كذب. وقد فات ابن عدي رحمه الله تعالى ما ذكرته عن أبي حاتم وابن الجنين للمراجعة اللي تابع عن أبي حاتم، وكالعادة بيذكر بيذكر كلام الأئمة بإسر الراوي، وبعدين يأتي بجملة من الأحاديث إما أن يتابع الأئمة وإما أن يقول أرجو أنه لا بأس به، تمام؟ يعني بكل قول مع قول الأئمة إما موافقا إما مخالفا. لكن هذا الراوي قال أنه لم يقف على أحد من السالفين، لم يقف على كلام من السالفين من المجرح التعديل فيه، تمام؟ ودي أيضا نقطة مهمة، أنه يعني لا تمل بالنظرة في مصدر واحد، ولكن تعدد المصدر لطالب العلم ده مهم جدا، تمام؟ فها هو ذكرت لك الكلام عن ابن حاتم في العلل في الجرح والتعديل، وأيضا عن ابن حسان بن بنيد أيضا في كتاب الجرح والتعديل ابن حاتم ذكرهما. وقال ابن عدي يروي حديث لا يتبع أحد عليها، ولو صح لكان توجيه أنه يبطل بلازم التبعات للجن أو بالغسل جمعا بينه وبين أحاديث الباب، ولكنه لم يصح فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه. ومن حيث النظر عندهم، ومن حيث النظر عندهم فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه. شو بقى الكلام؟ احنا هنرد احنا عليهم بقى ايه من نفس الكلام بالنظر. يقولون انه الشعر او الصوف او الربر متصل بالايه؟ بالحيوان، ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر اعضاء. ركزوا بقى من هذا الكلام، ما دام ينمو بنمائه يبقى خلاص اذا ماتت الميت حكم الايه؟ حكم الميت، لانه ثابت في محل النجس، ثابت في محل النجس، لانه ثابت في محل النجس فحكم اصله تبعا. خلي بالك الدقة هنا بين القول وبين الايه؟ القول الاول، تمام؟ يبقى هنا هيبقى في مغايرات على القول هذا بما ياتي ذكره الان بما يوافق القول الاول، تمام؟ قلت واحتجاجهم بخبر شاة ميمونة فهو بذلك اختلاف في فهم النص، والفاصل فيه القراء، صح ولا لا؟ ده بيحتج بنفس الحديث ولا بيحتج بنفس؟ يبقى الفاصل ان يكون في قرائن ترجع احد القولين، صحيح؟ ماشي بقى معايا كده؟ والقرائن عندنا في الرد على الشافعية من هذا الوجه على قوله من حيث النظر فهو فموافق لظاهر ومفهوم النص، فهو موافق ها؟ أي كلامه نفسه موافق لظاهر ومفهوم النص. النص أيما إهاب دبغ فقد تم، يبقى الظاهر له دلالة والمفهوم منه له دلالة. أيما إهاب دبغ فقد طهر، والآخر دبابه طهوره، ذكاته طهوره. ووجه الاستدلال فيه لنا هنا الشعر ونحوه متصل بالإيه؟ بالجلد وناجس فيه، فحكمه حكم أصله تبعا، وهذا مقتضى النظر كما قال. وإذا قلنا بأن الجلد قد طهر بالدباغ فيكون الجلد وما عليه قد طهر أيضا، صحيح؟ ذلك لأنه نابت في محل النجس كما قال، والمحل قد طهر بالدباغ نصا، وهو المأخذ لنا، مشيت كده؟ طيب. وعلى قول الحسن والأوزعي والليث، وعلى قول الحسن والأوزعي والليث يطهره الغسل أي استقلالا، كما هو ظاهر. وقد سبق أنه قول إبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود كانوا يقولون زكاة الصوف غسله، وهو محتمل لما بعد جزه وأثناء وجوده على جلده. صحيح؟ سبق الكلام في الأثار، في ذكر الأثار والأخبار، تمام؟ ولو جمعنا فقلنا بتبعية الشعر والصوف والوبر للجلد، ولو زدنا فغسل الشعر والصوف والوبر بعد فهو حسن. والتحقيق طهارة الشعر والصوف والوبر من مأكول اللحم وغيره عدا الخنزير، وذلك من وجوه. الوجه الأول تبعيته للجلد، أو تبعيتهم باب الجمع للإيه؟ للجلد. وإذا دبغ فقد طهر، ولم يقيد النبي، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم مع الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه، فدل بظاهره على الانتفاع به فروة وقربة وغربالا وحذاء وحزاما ونحو ذلك. قل كيف ما شئت بقى، تمام. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها أو لحمها، فهو ظاهر في إرشاده إلى الانتفاع بالجلد وما عليه من الشعر والصوف والوبر، وطهارته لازمة بطهارة الجلد. نعم
ده
في الصحيح. ما هو ده مأخذ الزهري، ما فيش دي كلمة الدباغ، ان اتت هذا النص لما جاء في بعض الروايات لما سئل كأنها ميتة فقال انها محرم اكلها، ولا مذكر في ايه هل اخذتموه فدبغتموه كما عليه جمهور الرواة عن الزهري.
سبق الحديث.
فهو ظاهر في ارشاده الى الانتفاع بالجلد وما عليه من الشعر والصوف والوبر، وطهارته لازمة بطهارة الجلد أو استقلالا، والأول أقرب، أي الملازمة يعني، ها؟ والأول أقرب بدلالة السياق. والثالث طبعا أنا ذكرت أصالة واستقلالا، تمام، حسب ظهر السياق. والاستقلال أيضا حسب ما ذكر من كلام الليث والأوزعي، فاعتبار كلام الإمام مهم لأنه له توجيه من خلال الايه، من خلال النصوص، تمام. فليفصل قولي الا بقرين. لذلك دايما في اصول الفقه تعرف المساله يقول لك الظاهر من النص، ده في اصول الفقه معروف، تمام، الا لقرينه تقيد الظاهر بدلاله وردت في النص، تمام، او مجموعه قرائن سواء كان في النص نفسه او بنصوص خارجه او بضوابط اخرى ذكرناها في الاصول. القول او التوجيه الثالث من الناحيه الفسيولوجيه في الجسم الحيواني، شوف عشان نعرف منين الماخذ ونشوف كلام الائمه رحمه الله تعالى. من الناحيه الفسيولوجيه في الجسم الحيواني، فالجسم كله حياه ما دام حيا، صح ولا لا؟ الجسم كله حياه ما دام حيا. والحياه فيه نوعان، حياه حس وحركه، وحياة نمو واغتذاء، تمام. يعني مين يقول الشعر دي مش حية؟ خد الشعرة كده وحطها تحت الميكروسكوب هتشوف فيها ملك أرض، تمام. اذا فيها نماء، بتنمو، بدينا بتحلق وبتقص وبتدي فيها نماء، صحيح. الاصفار كذلك الى اخره، تمام، عشان بوضح لك ايه الجزئيه هذه، لان تجد فيها تفرعات كتير في يعني قد يعني يتغير حالك لما تقرا مثل هذه الاشياء، تمام كده. حياه حس وحياه ايه؟ حياه حس وحركه، ده طريق، وحياه نمو واغتداء ده طريق ثاني، وحياه نمو واغتداء ده طريق ثاني. ومن هنا اختلفت انظار الائمه، رحمه الله تعالى في الحكم بطهارة ونجاسة الشعر أو الصوف أو الوبر والأظفار والأنياب والظلف إلى آخر ذلك بقى. واختلافهم فيها محتمل، فالجمهور قال بطهارتها من حيث الجملة. ليه؟ لأنه ليس له صلة بمادة الميتة، فهو ليس بميتة ولا تحله الحياة، يبقى الجمهور قال بطهارتها من حيث الجملة، أي بطهارة إيه؟ هذه الشعور أو صدق أو لغة، لأنه ليس له صلة بمادة الميتة. يبقى الصلة هنا اللي يقصدها الجمهور صلة إيه بقى؟ اللي هو حياة حس وحركة، إنه يعني إيه من التركيب الأساسية في الجسم، اللي هو لو الحيوان مات ماتت معه، تمام؟ زي بقية الأشياء، الكبد والطحال ليش الكلام ده كله، حياته بتموت خلاص بدفته، أيوه عضو حي في الجسم، تمام كده معايا؟ فهو ليس بميتة ولا تحله الحياة. يعني نقول بقى هنا زي ما قال هنا، يعني أي عضو إيه؟ أي عضو حيوي في الحيوان. والشافعي ومن تبعه على أن اسم الميت يتناولها فهي له تبع، والشافعي ومن تبعه على أن اسم الميت يتناوله فهي له تبع. يبقى هنا أعمل إيه؟ على عكس الأول بقى، الأول هنا أي عضو حيوي في الحيوان، يعني هنا أي ليس الأولان، ليس عضوا حيويا أو ليس بعضو حيوي، عشان ما نغيرش كتير، أي ليس بعضو، تمشي كده يا شيخ محمد، ها؟ عشان ما نغيرش ونشر، ليس عضوا حيويا، ليس بعضو حيوي. التاني بقى هنا إيه؟ على حد فهم الشيخ ومن تبع يتناولها، فهي له تبع، أي عضو حيوي في الحيوان. عشان نوجه كلام اللي ما بقى ايه على الناحية المعاصرة، من ناحية الطبية بقى وناحية الفسيولوجيا، ونشوف كلام جه من اي جانب، تمام كده؟ والحسن والليث والاوزاعي وغيرهم ان الشعور نجس وتنطر بالغسل، وهذا يعني ان نجاستها مكتسبة، وهذا يعني ايه؟ ان نجاستها مكتسبة، مكتسبة منين بقى؟ من رطوبة جلد الميت، اللي هو المفروض هيكون نجس، نتيجة العيش الكلام ده كله، فهيكون تابع ليست نجاسة عينية كعضو أصلي في الايه؟ في الميتة. يبقى بهذا الكلام، على حسب كلام الحسن والأوزاعي، هيكون لي وجه من عند الجمهور ولا لا؟ معايا ولا لا؟ طب كده؟ إن النجاسة نجاسة مكتسبة وليست نجاسة ايه؟ عينية. يعني نجاسة العضو هنا ما اعتبروش عضوا أصليا فين؟ في الحيوان، تمام؟ يبقى هو في جزء من الايه؟ من القول، من القول الاول في هذه الحاله. وكذا قالوا في الاضلاف والانياب واطراف القرون والحوافر، كل ده كلام كتير ايه في هذا الشيء، وده عرض بسيط من غير استطراد، والشيء بنظير يذكر. وكل قول ليس باولى من الاخر فهي وجهه نظر محتمله، صح ولا لا؟ صح. كل قول ليس باولى من الآخر في وجهة نظر إيه؟ محتم. أنا شفنا عضو حيوي وأنت شفنا عضو مش حيوي، صحيح؟ إحنا تكلمنا كما قلت الآن إنه من ناحية طبية في حياة حسية وحركية، عضو حاجات موجودة، الجلد، العصب، نتكلموا في العصب وفي العظم، أنت معاه إزاي؟ وفي الأيمن أضفت ماشي، وتكلموا في الإيه؟ في العصب، وما أعرفش قالوا إن هم الأشياء الزلالية بقى اللي موجودة، يعني إيه؟ والكبدة والكرشة وكل هذه الأشياء اللي داخل الحيوان. طب الشعر والأظافر، لا سيما أنا قلت إن إيه؟ أطراف الأظافر. ليه أنا أطراف الأظافر بقى؟ إيه؟ ليه؟ لا ليه؟ ليه برضه؟ لا أحسنت وما بحسش بيها. شفت الكلام ده؟ وذلك انت بتحافظ الحيوان يدق ده ده فيه تعملها فيه مصامير كده وبتاع، ولا هوا هنا، صحيح؟ الظفر يبقى كده يبقى تقوص وحسش بيه، لكن تعالى خش على الحي تسوي. وذلك هنا خصوها بالايه؟ بأطراف الأظافر. الظفر خلاص خرج عن نهيه اصل الظفر، قالوا اصل الظفر له ارتباطه، أما طرفه ليس له ارتباط، فحكم حكم إيه؟ شوف الكلام. لكن طيب أنا لو أنا قلت إن الشعر الآن تعالى كده الآن وشد شعره هتقلم ولا مش هتقلم؟ صح؟ طب لو أنا قطعت الشعرة مش هتقلم. شفت إزاي؟ فأصبح وجهة نظر الأئمة الجمهور له وجهة، وشافعي والليث له وجهة، ولذلك قلت إن كل قول ليس بأولى من الآخر في أقوال محتملة من حيث النظر. تمام؟ إذا يجب اعتبارها من هذا الجانب، والمختار هو قول الجمهور. ليه؟ دي الوجهة بقى يعني من خلال النظر في أقوال الإمام رحمه الله تعالى، والمختار هو قول الجمهور. وجهة التعليل لاختيار الجمهور أن الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما يدل الدليل على نجاسته، إما نصا وإما قياسا معتبرا. الألفاظ دي بقى يعني ذكرها جيدا، إما نصا وإما قياسا معتبرا، وإما لطارئ عليه، وإما لطارئ عليه. إديتك مثال كالخمر المستحيل عن العصير، أصل العصير إيه؟ لكن لما تخمر يبقى النجاسة من النجاسة طارئة وليست أصلية، معايا كده؟ دي مثال عارض يعني ونحو ذلك. يبقى المختار قول الجمهور بقرينة أن الأصل في الأعياد الطهارة إلا ما يدل الدليل على نجاسته، إما نصا أي دليل، وإما قياسا معتبرا، دي مهمة جدا، وإما لطارئ عليه. وعلى إثر ما ذكرته يحرم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها للموت. الكل على كده متفق، صح ولا لا؟ من خلال الكلام اللي ذكرناه الكل متفق، لكن الخلاف ايه؟ يا ترى الظافر، يا ترى الحافر، يا ترى الناد، يا ترى مش عارف ايه الاسنان، يا ترى الشعر، اختلفوا مثل هذه الاشياء التي فيها وجهات النظر. لكن الاصول اللحم والعصب والكبده والكرش والكلام ده كله كل متابعه ان دي ايه؟ مرتبطه بحياه الميت، فحكمها حكمها والكل على هذا الكلام. وعلى اثر ما ذكرته يحرم بيع الاجزاء، اجزاء الميت التي تحلها الحياه وتفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب والكرش والكبد ونحو ذلك. انتبه كلمة الشحم دي ويجي فيها مسألة لاحقا. بس ما عادش دي الوقت، ما عادش الكلام ده. لا انا اقول لك قديما كان حاجات دي فعلا كانت موجودة، لكن انا زمان كنت قرأت بحثا قديما. شو بقى قديما؟ من سنة كام؟ في التسعينيات. وكان على انه الدكتور حسن بيتكلم على في خيوط، الخيوط ديت بتستخدم في الجراحات اعافاكم الله الداخليه، اللي هي بتذوب في داخل الانسجه. ايوه انا عن خيوط، فبقول لك دي ايه؟ بتذوب في الداخل وانتهى بالخط، خلاص بيقفل انتهى الموضوع انتهى. والخيوط الخارجيه اللي هي بقى النايلون ومثل هذه الاشياء اللي هي الخارجيه. فبتكلم كان قديما بتصنع مثل هذه الخيوط، تيجي مستورده من الخارج. تبقى من هذا الكلام، تيجي مستورده من ايه؟ من الخارج. بقى بتبقى من 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 الامعاء الدقيقه بالنسبه للقط ومثل بعض الحيوانات والنمور وحاجات الجوارح، وبيوردوها الى جميع انحاء العالم. تمام؟ لكن طبعا الاشياء دي زي بالضبط حال ايه؟ هديك شيء بنظير الانزيمات الهاضمه. كانت قبل كده الانزيمات الهاضمه بتيجي من الحاجات الايه؟ من بتيجي من البقر ومن الخنازير ومثل هذه الاشياء قديما، وتورد الى العالم الانزيمات الهاضمه تخش فيه الادويه اللي انت شايفها انت الان دلوقتي. الانزيم الهاضم، انزيمات تهضم النشويات والخضروات واللحوم، صح؟ ما تعمل تحيه تجد عندك اعاقه في الهضم. تمام؟ في انزيمات هاضمه ربنا رب العالمين خلقها في الانسان لهضم اللحوم، لو تعطلت تاكل اللحوم ده عايز ما يكون حجر في بطنك وتسرخ ما تمشيش، تاخد مهضم لها من بره تمشي. الخضار نفس النظام، النشويات نفس النظام، فكل شيء له انزيم يهضمه. تمام؟ وانا في الابحاث قديما زمان كنا يعني ما كنتش بعمل طبعا ميكروبيولوجي، لكن طبعا ايه احنا زملاء في الابحاث، فكانت المستجدات دي كان دايما ايه نتكلم فيها يعني. فكان بعض النقاشات وكده انه بدأ يربوا بكتيريا، الكلام ده كان فين بقى؟ في مطلع التسعين. كان يربوا البكتيريا والبكتيريا تنتج انزيمات هضمه. خذاك ايوه مايكروبيولوجي خذاك دي نقطه جدا مهمه بقى علشان ايه الجمال عكيف العسل بيقول لك ده كذا وكذا ويعد كلامه ويمكن دكتور حسن عنده ناحيه طبيه بقول هذا الكلام بينا لكن في بعض الجماعه اللي هم كانوا بيقولوا جانب من الصيادله من خارج المحافظه ولقيتوا المخ فيه حجاره الا القليل منهم اشرح لهم طبيا وانزلهم على الواقع العلمي برضو دماغه راكبه مقلوب خلاص امشي ما تصدقش اقول لك كلام من زمان اي حاجه مع السلامه واللي فاهمه كويس شرح طهاره وظبطوا له الامور تمام فقلت له يا ابني انا عشان الانزيمات البكتيريا بتخلق انزيم والانزيم الان اصبح هو اللي بيستخدم في الناحيه الطبيه الان بالانزيمات اللي كانوا يحرمون فئات كده خرجت تحرم الانزيمات الهضم اي دواء فيه انزيمات يقول لك لا ده حرام ليه يا عم قال لك عشان الانزيم تيجي من الخنازير ومش عارف تيجي من بره الدعايات ديت ما ينفعش التثبت في تلقي الخبر ده جدا مهم تمام فالان مساله الخيوط الان ما عادش يقول لك نروح ننضف اوضته وكلام مش علاقه المسجدات العلميه بدات تدخل في جانب الايه تطوير هذه الصناعات من الناحيه البيولوجيه في اعداد هذه الخيوط باعلى مستوى لدرجه ممكن الخيط يدوب يوم ويومين في 24 ساعه فاهم ازاي فدي برضو نقطه مهمه بقى للدكتور الا بقى ان يكون عندك غير كده حتى الان بتاخد خيوط وعليها المكونات لكن انا اعلمه قديما ان بدا استخدام النظام العلمي الميكروبيولوجي في تطوير مثل هذه الادوات الجراحيه مساله اللي هي اصلا طب ما تشوف يعني طب ما لا 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 بكلم الحس والاصل ما دي الامر منتهي عندنا اصلا خلاص انه يعني حتى لو لم يوجد الا من طريق هؤلاء ولم يصنع الا من طريقهم اصبحون ضرر خطر بخطر اذا ما في بد من الاستخدام مش بتكلم على الايه على الاستخدام ده امر منتهي والحمد لله عندنا الساعه عندنا جيده لكن بتكلم من حس الايه من حس الاصل يعني فلكن على كل حال هذا لا حرج فيه وطبعا حتى الان في بلادنا ما في تصنيع الاشياء دي كلها على بره برضه حتى هذه اللحظه صحيح ما في كلام كله بيجي من بره ده معدوم طيب معمول تحت الكوبري الله المستعان والاخر يجي يقول لك يمسحوا التخلف في الدين يعني يمسحوا التخلف في الدين مع انه الحمد لله رب العالمين يعني عندنا في بلادنا يعني في بلادنا اللهم لك الحمد عندنا انا اشهد اننا كوادر علميه على اعلى مستوى يعني في المجال اللي انا حشرته كوادر يعني الاجانب ما كانوا ياتون الى الشركه الناس كانت بتروش ان يبقى عندك كادر علمي على اعلى مستوى مخ نظيف وحاجه اخر رواقه وكراجل بيجهل لكن كل دي ميته ومقصود لها الموت تمام يعني لكن في كوادر علميه على اعلى مستوى لما بيشم بيك هؤلاء القوم بيسحبوك يسحبوا ناس انت ترغب في دين وفي بلدي اطلاقا غيرك خي على بلدي وخي على دين انا عايز اعيش البرستيج بتاعي وعايز ابقى معانا قد ايه ومش عارف ايه وجنسيات ما في مشكله تمام فالله المستعان يعني لكن فالمعره مش في الدين المعره في الاتباع للدين تمام فان كان من تخلف فلا علاقه للدين في الموضوع صحيح بل بالعكس الدين تفوق وانا يعني انا عن نفسي عندي في شيء عندي انا يخصني يمكن بعد الصلاه ممكن احكي لاخواني ولي الفخر بذلك تحت الشركات انت استقطبني باعلى الماديات وباعلى الاغراءات بشرط احلك لحياتك ولكن اللهم لك الحمد عطتهم درسا عظيما طبعا يعني ايه مش عايزين نخلص المجلس انا احكي لكم ان شاء الله بعد المجلس وانا الحمد لله ابخر بذلك والحمد لله رب العالمين هنا بالنسبه للامام المنذر رحمه الله تعالى نقل وغيره الاجماع على تحريم بيع الميت ويستثنى من ذلك السمك والجراد والكبد والطحال للخبر الوارد صحيح وكذا يستثنى الجلد المدبوغ للنص يبقى انا عندي نقل الاجماع على ايه على تحريم بيع الميت صحيح طب السمك الجراد تمام من هذه المستثنيات. الدم يعني حطوا مع كفتين كده يعني الخبر، بس انا حطيتهم اجمالا في الخبر ولا مش محددين ومش محل الشاهد انا عشان نص يعني، لانه طبعا ذكرت على اساس فيه ان في دم وفي ايه انه برضو محرم مساله مساله بيع الدم، لكن انا ذكرته من جمله الايه من جمله اللي دلالته نص عليه. يبقى عندي التحريم الاجماع على التحريم في الميته مستثنى بالايه بالسمك والجراد، حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فهما الحوت او السمك والجراد. والحديث ده حديث ده عند احمد، ده حديث حسن، حديث حسن. بس ده دخل بقى فدخل في التماثيل والاصنام. على 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 ما ذكرنا لا يجوز، لان التخصيص بالايه بالجلد، الجلد لما ايوه الجلد لما 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 لمقصد من ورائه، لكن ما صدنا محمد كلب او حنط كذا اللي بيقولش الكلام ده يتعمل طبعا ايه بابا بحط يقول لك في البلل ومش عارف ايه عند الجماعه اللي هم مش البرستيج بتاع تمام. فعلى ما ذكرنا لا يحلها. قوله هو الخنزير، نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على نجاسه الخنزير، وكذا ابن عبد الهادي في مغني ذوي الافهام. عندكم الكتاب ده؟ الكتاب ده كتاب جيد وماتع، هذا لي اخ اسال الله ان يبارك فيه وما رايته. هذا الكتاب هو كان من جملة كان قبلني في مسجد دير، وبعدين قالي في يوم الصدرية فقال لي يا رجال والله أنا شفتك بطوله في، قال لي عنه أتعرف عليه يعني، كان يعمل في البريد في الرياض، فجاءني بجملة من الكتب هدية، وكان منها الايه حتى أنا كاتب عليه هداء منه ربنا يبارك فيه مغنى ذوي الأفهام دوت، ده في الفقه المرموز على مذاهب الأربعة كل رموز، اللي هو بقى ايه بقى اللي هو شرحه الشيخ عبد المحسن عبيكان في غاية المرام. لا العبيكان اللي اسمه غاية المرام قعد 12 سنة، قعد 12 سنة يشرح لحد ايه وبس وقف عند كتاب الصلاة ما كملوش وقف لحد كتاب الصلاة هو بسبع مجلدات اسمه الفقه المرموز. طبعا انا اول ايه اول ما ما ما, ما شفنا الكتاب طبعا ابهرني الكتاب في البدايه والكلام ده كالعاده، لكن اللهم لك الحمد الان لما بنظر فيه ولا شيء بالنسبه للي حلنا الان تمام. هو رجل يجمع وفاتته اشياء كثيره جدا ولا يحجر على اصولنا هذا تمام، فحمد الله عز وجل. ده اسمه الفقه المرموز، اسمه ابن ذوي الافهام ابن عبد الهادي، هو مجلد فقط بالرموز، حط الاصل احمد على اساس انه حنبلي، وبعدين في رموز كده ايه كتب بقى عين يعني مفاقا لاحمد، وبعدين شين خلافا لشافع خالد احمد كده بقى رموز كده مش عايز يجيب المساله، وبعدين يحط خاء عين شين كده بقى ممشي على هذا الوضع كده تمام. فده الكتاب يعني فنقل فيه الاجماع عن الاربعه، اجماع على ايه على طبعا ذكرته لتخصيص الاربعه دون الاجماع العام لنقل ابن المنذر رحمه الله وغيره. وقال النووي، وايضا ذكرت دي لفائده لنا مهمه جدا، قال النووي وهو اولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، خذك من الكلمة دي بقى تمام. ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا، طبعا ده كلام من كلام الإمام النووي. قلت الذي قاله النووي عن مالك هو روايته، وعنه ما يوافق الإجماع ما حكاه وما حكاه ابن عبد الهادي مع الأربعة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ اي جدا دي مهم. ايه يعني انا باكد يا اخوان عن هذا الشيء برضو لمرات ومرات، ان ساعة الاستطراد والبحث دي اصبحت خلاص يعني ايه يجري في دم طالب العلم. شفت ازاي؟ يبقى اصبح كلمة نووي هذه كنت دي قول الامام مالك كما سبق الكلام. شوف كم قول المالك فماجي السبب. شوف كم قول المالك، وده شاذ وده شاذ وده شاذ وده شاذ ودي الصواب، صح ازاي؟ فده قول المالك. اعتبر النووي رحمه الله تعالى في خرق الايه، في خرق الاجماع، لكن هي روايه عن مالك، وعن مالك روايه اخرى خلاف هذا القول يتفق فيها مع ما نقل الاجماع، وروايه ايضا بنفي ما نقله ابن عبد الهادي في النص عن الاربعه وفق لمين؟ يبقى ده عبد الهادي نقل هذا النقل، تمام. ثم ابن عبر وغيره في الاستذكار وغيره عن مالك روايه خلاف ما نقل الامام النووي رحمه الله تعالى، تمام كده. اذا الاجماع باق او لا باق؟ والحمد لله. نعم. وقال ابن المنذر في الاوسط بالعزم المذكور، دي طبعه جديده بتاع الشيخ احمد، وفي الاجماع له اجمع اهل العلم على ان بيع الخنزير، على ان بيع الخنزير وشراء حرام، واختلفوا في الانتفاع بشعره. انتبه برضو الجزئيه دي، تمام. واختلفوا في الانتفاع بشعره، ومثل ابن القطان في الاجماع، يعني نقل مثل ما نقل انه بالنص، ويعني ظني الغالب انه نقله بالنص عن ابن المنذر لانه نفس السياق. طبعا ابن القطان متاخر جدا عن ابن المنذر. قلت قيده ابن حجر بالقليل من شعره للخرز. ركز زي ما الكلام، يبقى استثناء الاستفاده من شعر الخنزير هتكون ايه؟ هعمل بيه فتوى الزم بها الايه؟ الخرز فقط، وليس على ايه؟ وليس على اطلاقه. نعم. فرش ايه؟ يعني ايه؟ هي دي جايه في ظل بقى الكلام، يعني اضربوها طبعا ايه سطر كلام شويه. هل يجوز الانتفاع هنا؟ ممكن بقى في هذه الحاله بناء على هذا، بناء على طبعا احنا قلنا بقى لو جت الاولى، لو معلوم ان دي مش عارف خنزير يبقى الاولى تركه، تمام. الاولى ايه؟ الاولى تركه، لكن على ما نذكره هنا هيكون محمول على ما ذكره الحافظ ابن حجر بالقيد المسكوت، لانه فحوى ظهر الكلام، ظهر الكلام المنقول عن الائمه هنا متوجه في ظل ما قال الحافظ ابن حجر بالقله، لان هنا ظهر الكلام. انا قلت لك هنا قولين عن اهل العلم، منعه وبعدين كرهه، علشان اوجه لك صفه الايه، صفه المنع المذكور في مصدر. فمنعه كرهه جماعه، ابن سيرين والحكم وحماد والشيخ واحمد واسحاق، رخص به جماعه، الحسن البصري والاوزاعي ومالك ابو حنيفه وابو يوسف، تمام. يا ترى ده على الاطلاق وهم المتفقون على نجاسه الخنزير، صح، ام عند الحاجة وضرورة، صح؟ وبهذه الحالة نرجع لكلام الحافظ ابن حجر عند الحاجة بالقيد المذكور، صحيح؟ وإن احنا ندخل في تشكلات ثانية كما ذكرنا، لو قلنا إن الشعر نابت لإيه؟ للجلد، حيوان أو تبع، أم هو مستقل عن الجلد؟ تمام. نرجع للإشكالية، الإشكالية التي سبقت لذلك كل أخينا محمد إنه إن الأولى البدو عندها الحمد لله المعيز كتير وجديان كتير والبقر وايش الكلام ده. المهم انها تروح في البوله بقى لا بس بقى بيبقى كله بقى الياف صناعي الان دلوقتي، مساله يعني ما عادش بقى الحاجات الايه الكلام ده كله بقى الياف صناعي، والتفنن في الالياف الصناعيه الان بقى خد دوره بشكل كبير. يعني صعب الكلام ده كان ممكن يكون قديم، لكن الان دلوقتي بقول لك مساله الهندسه الكيميائيه الان دخلوا فيها بكل شيء، يعني بشكل واسع. تقرا في الهندسه الكيميائيه الان اشياء يعني الله المستعان خرافات. يعني الحمد لله حاجات تخرج عن نطاق، الحمد لله دي من التقدم العلمي الذي اراد الله عز وجل على الكون. فرع دي فرع، طبعا ده مش اصل المساله او ليس على شرط الايه الحديث، ولكن ذكرته فرعا لاهميته. نجاسه الكلب على قولين، القول الاول هو نجس، وده قال ابو حنيفه والشافعي واحمد والاوزعي واسحاق وابو ثور ابو عبيد، وحجتهم حديث ولوغ الكلب وفيه لفظه وفيه لفظ فليرق. قال النووي والدلالة بالحديث ظاهرة لأنه لم يكن نجسا، لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته، لأنه إتلاف مال وقد نهينا عنه، ده كلام النووي. وكذا فيه أن الطهارة تكون من حدث أو نجس. قال وقد تعذر حملها على الحدث فتعينت النجاسة، ده كلام النووي. قلت ولفظ فليرق شاذ، فقد خالف فيها علي بن مسر، هو ثقة له غرائب بعد أن أضر وانفرد عن تسعة من أصحاب الأعمش. انظروا إن شئت ذكرت منحة الإلهية وقد استطردت في تخريج هذا الحديث في الجزء الأول من 73 إلى 90. القول الثاني هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه هكذا على الإطلاق، وعند مالك قولا وحيدا تعبدا، وعشان كده حصلك بين ايه؟ بين معكوفتين. ما الحكمة من غسل ولوغ الكلب؟ هذا لا يعنين، اقولك بقى الكيمياء والناس اللي هم الطب قال ومش عارف الميكروبات والكلام ده لا يعنين، لكن أصالة النص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم اولا ويقدس اولا، ثم بعد ذلك اذا كانت هناك قرينه من باب الاستئناس من الناحيه العلميه اهلا ومرحبا، لكن ما وقفش ثبوت الخبر على ايه؟ على البحث العلمي، لان البحث العلمي قد يثبت اليوم وياتي بحث علمي اخر ينقضه. عاد ندرس ها ودرسونا التعبانين وكل حسب الله ونعم الوكيل. الانسان اصله ايه؟ يا بشر، يا اختلف مع القران يا بشر، يلا حط التعليم يا ظلم، يلا حاطين التعليم مسلمون نص القرآن على أصل الإنسان، وإنت تيجي تقول أصل الإنسان أصله إر ويدرس وندرس ونخش فيه جيم ونسئل فيه واللي يسقط فيه يسقط، صحيح؟ دار ونفن وباطلت باطلت إيه؟ باطل، صح ولا لا؟ الآن طلعوا بحث جديد في أمريكا قالوا لا ده أصل الإنسان بس إنسان أحمق يعني قربوا شوية أصل الإنسان، وباطلت إيه؟ بتاعت دار ونفن دي العرب بتاع دار ونفن وهكذا، وبرضه دي هتيجي تنقض لحد ما رجعوا الاصل بتاعه، صح ولا لا؟ هذه فالقضايا العلميه القضايا العلميه يعني ما قالش بقول لك ايه زي ما جاء السؤال لو تنافوا ذكرون في مجلس الحد للشيخ سعيد انه ممكن المستجده العلميه تعدد وتقوي الحديث الضعيف، صحيح؟ فالشيخ أجاب إجابة طبعا جيدة بارك الله فيه فيما تعلق بهذا الشيء تمام. فالأصل عندي ثبوت الخبر، اقترب بقى مستجدة بحث علمي أيد ما لم يؤيد، هذا ما له علاقة بالقضايا هذه. الأصل عندي إيه؟ التسليم للنص الشرعي. خالف علما أو وافق علما هذا لا يؤثر، طبعا ده على خلاف قوانين المعتزلة العصريين تمام. فده أصل عندنا في الدين تمام يا إخواني. على كل القول الثاني هو طاهر، وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا، هو قول الزهري والحسن وعروة ومالك وأحمد في رواية وداود. طبعا أحمد هو في القول الأول تمام، وحجتهم قول عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر غسل موضع إيه؟ إمساكه. وحديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمن رسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، ده عند البخاري. قال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حمزه بن عبد الله عن ابيه، انا ذكرت القول البخاري قال احمد تمام، وده في موضع واحد عند البخاري بهذا النسخ الاسنادي، وده عند احمد ده 2 على 71 طبعا ده على الاتصال، لان احمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي شيخ البخاري، وهو على الاتصال عند احمد وابن حبان والبياقي وغيره، ولكن حمله البياقي على انه كان قبل الامر بالغسل من ولوغ الكلب او ان بولها قضي مكانه فما تيقنه لازمه غسله، فقد نفى الإجماع على جازة البول الكلبي وبقارنة وجوب الرش على بول الصبي. وأما الآية فمحمولة على العفو عند الحاجة والمشقة لأنه كلب صيد قد رخص فيه الشارع. وبكلام البياقي أيضا قال ابن حجر مثل كلام البياقي أنه ذا كان قبل الأمر بورود. يبقى حمد بيقع لأنه كان قبل الأمر بالغاز. اكتب كده وانظر الفتح في المكان الفارغ دوات وانظر الفتح 1279 وانظر الفتح 1279 والتحقيق في المسألة أن الخنزير خرج بالإجماع عن عموم قوله أيما يهاب دبخ فقد طه. وأما الكلب فهو باق في عموم الخبر لاختلاف فيه. ثم إن أبا حنيفة وأحمد في رواية خرج شعره عن الحكم بنجاسته واختاره ابن تيمية هذا ملخص عادل والله الموفق. قوله والأصنام يعني أيضا بيع الأصنام إن الله ورسوله حرم بيع إلى آخره. بيع الأصنام محرم كسابقه والحديث دل على ذلك والعلة كونها ليست فيها منفعة مباحة وقد يكون مبالغة في التمثيل عنه وسواء كانت هذه أو هذه أو غير ذلك فهي محرمة علمنا العلة أو جهلناها. وفي بيع الأصنام والصور عند الشافعية وغيرهم ثلاث أوجه. الأول المنع لعموم النص وهو أولى. الثاني الصحة للانتفاع بكسرها. انتبه الصحة لأن الصحة للجال للانتفاع بكسرها. وعليه فالحديث يؤول على ما لا ينتفع بمنفصله او على قراءة التنزيل. وهذا الشرط الاخير بعيد جدا اللي هو ايه قراءة التنزيل. قراءة التنزيل ايه تمام لان النص حرم والاجماع عليه يبقى ينفع شو قراءة ايه ينفع شو قراءة التنزيل. شكرا. الثالث إن اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها فإنها مقصودة في نفسها وإلا فلا. واضح الكلام؟ يعني أصبح محل البيع والشراء هيكون بالإيه؟ بالضوابط دي. طب إمتى بقى؟ وذلك اتفرعت أنا في مثل هذا الشيء قلت والذي أختاره العمل بقاعدة السد الذريع. وإذا كان بيع الأصنام محرم فصناعتها محرمة. لكن هنا بقى الكلام يعني عايز اقول لا ما في تصنيع هذه الأمتعة خلاص. لكن قلت تصنع وانا اشتري واكسر مش هخلص انا. لا صحيح. لكن ماذا لو منع التصنيع فما حكم الذي صنع وتداول؟ صح كده. يبقى هنا بقى يجوز العمل بالاوجه الايه بالاوجه المذكوره لاجل مصلحه من وراء مثلا حاجه فيها استفاده. تمام. ايش اسوي فيه؟ اخذ مثلا اشي واكسر حتى اقطع دابر هذا الشيء. تمام. لكن بيصنع واشتري وصنع واشتري واكسر كويس خلاص ادام هم اشيوا كنظر ويبقى الموضوع مش هنخلص. صحيح. نعم. طب عايز اكمل المجلس وبعدين نتكلم بقى ان شاء الله تعالى عشان ننهي بقى ليه ان شاء الله المجلس ونكمل معاك يا شيخ خالد. فرع يتفرع عن تحريم بيع الاصنام بيع وشراء الكتب والمجلات والصحف المدمرة والمفسدة الأخلاق بجمع العلة بجمع الايه ان مفيش فيها منفعة. صحيح. وكذا بيع وشراء الكتب المضللة الداعية للبدع والتخريب في أصول وقواعد وأحكام الدين إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع وزور وكذب ثم يرد عليها ويكشفها فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء. والأجل ذلك يعني أذكر مشيخنا كانوا يحذرون مثلا من كتب معينة لهذا الكتاب لا تشد لأن ضرره أكثر من نفسه. تمام. نعم. مثلا يعني دي مثلا الجرائد الأولى جرائد الصف. تمام. دي المفروض ما لا تعتبر بالمرة ولا ولا ولا, ولا إنسان يتفق لها بالمرة بل يحذر منه. تمام. الكتب المجلات الخليعة ومثل هذه الأشياء وكلام ده يبقى فيه عاجل تماما بين المسلم وبينها. تمام. ما تقالش بقى ايه حكمها لا خلاص ابتعد عن هذا الطريق. تمام. لكن طبعا الكلام ده تقوله لمن؟
لا
يعني هو لا هو برضو ايه لا هو لا ما برضو ايه هو برضو يعني ماشي قوله فقيل يا رسول الله فقيل يا رسول الله في النص اللي بحكي الحديث من الحديث كان عن مين عن جابر وفي عام الفتح وفي ميدان تمام فقد يكون الراوي هو الثاني وقد يكون غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل عام في محفل عام الفتح وهو إمام الأمة وقدوتها صلى الله عليه وسلم يسأل فيجيب فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إنما جمعه هنا لاختلاف أنواعه وهذه قرينة لما في الباب شحوم الايه شحوم الميتة صح طبعا لو كان شحم الميتة لو كان شحم الميتة واحدة على لحوم على الشهد ميمونة لكن شحوم الميتة ودوت قرينة لما في الباب أيما إهاب دبخ فقد طهر دباغ طهوره دكاة طهوره العموم وإن كانت بعض الروايات قد وردت في معرض خاص فلو حديث إيه شات ميمونة لكن ده ملمح في قوله شحوم الميتة وقوله أرأيت فيه جواز استخدام في مخاطبة الرؤساء وذوي الشرف والجاه ولا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب لأن الصحابة هم أكمل الناس أدبا خاطر به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معه هو الرسول صلى الله عليه وسلم تمام يعني إن قيلت مثلا الأصل إيه الأصل الأدب لكن إن قيلت هذه مثلا يا رسول الله يا رسول الله يكون يا رسول الله صح لكن هذه جاءت مرة أرأيت ولم يذكر أرأيت صحيح مثلا النظام اللي احنا بنتكلم به مثلا اليوم من باب الاحترام والأدب إلى آخره تمام الجماعة بقى اللي هم بقى اللي في مجال الصوفية لو جه بقى واتكلم بقى الشيخ كده بصورة يعني مثلا فيها كده طب يا شيخ انت قلت كذا يخرب بيتك انت ده تقول للشيخ انت قلت انت جننت والدنيا تقوم ولم تقعد قداسة ما بعدها قداسة ايه يعني شوية شوية يعني ما في شوية تمام يعني حدثونا عن بعض المشايخ وذاك هذا الكلام لما ذكر امام الشيخ عبد العزيز القاسم وده كنت في مجلسي مجلس خاص في مكتبتي يعني حفظه الله فبعدين فذكر عن احد مشايخنا هنا في مصر انه يعني انك انت تدخل والحذاء معاك او تتكلم معاك اكبر مصيبة او تكلمه بالاساليب مثلا ديت لازم تقول بقى تدي هاله من الايه من 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 المقدمات بانواعها علشان تبدا في ايه فطبعا مرة واحد بيت السؤال زي كل الناس يعني سؤال كده عادي ما نزلش الشيخ منزلته على شرط القوم في مجلس القوم يعني تمام كانوا يضربوه وشالوه كده كأنه ده واحد ايه واحد جاي من قوم اخر بره ازاي انت خدت اكبر جريمة واكبر الراجل ايه طبعا خرج عن شعوره وشتم الكل ايه اللي انا غلغلت تاني انتوا عالموا ايه وراح داخل في ايه في الكل فطبعا الشيخ اجاب اجابة يعني لطيفة ما انتهى ابدا طقطق براسه كده يعني ايه حفظه الله وقال هذا تصوف من نوع جديد فهذه يعني كلمه كده ناحيه اذكرها لاخوانا من باب التسليه يعني الحمد لله قوله فانه يطوى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام طبعا اللفظه دي بقى عندي اشكاليات عند الامه لا هو حرام ماذا يعني لا هو حرام أيعني البيع أم يعني الانتفاع أم البيع والانتفاع شوف الأئمة وشوف دلالة النصوص لا هو حرام البيع أم الانتفاع أم البيع والانتفاع واللي قال البيع خرج الانتفاع قالوا أنه ليس بلازم في بينهم تغاير واللي قال الانتفاع دخل فيه البيع لأن بينهم تلازم اللي حرم انتفاع وحرم إيه وليس كل ما حرم بيعه حرم انتفاع به شوف تصور المسألة بس من سياق لا هو حرام فهذا ملخصه لا أي لا يزول شيء من ذلك، بل هو، بل تمام كده، هو لا انتهينا كده، هو حرام، لا بل هو حرام، أي شو بقى ما دام عقبات دي الأقوال إيه بقى، أي البيع والانتفاع، البيع الانتفاع حرام سواء كان بالاستصباح وغيره. أنا ذكرت هنا في يعني فرع حديث جابر، رواية حديث جابر عند أحمد، كان الإمام مسلم سقط إسناده ولم يذكر متنه، فده عند أحمد ولفظها يقول عن الفتح إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. قال رجل يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميت، ده بقى من السياق ده، فما ترى في بيع شحوم الميت، فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها ويستصبح بها. فقال قاتل الله اليهود، وذكر التتم. وظاهره لمن يقول إن السؤال وقع عن بيع الايه، بيع الشحوم، يبقى تأويل له وحرام عن البيع، النص لا يخدمه كده، يؤكده أو يخدمه. في حديث عبد الله بن عمرو وده عند أحمد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فتح هو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت والخنزير، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، مفيش بيع، في انتفاع معايا كده، في ايه، في انتفاع. يبقى الصورة الأولى فيها ايه، صورة بيع الشحوم، طب الصورة دي فيها ايه، فيها الانتفاع بالشحوم، تمام. والنص ده هو ذاته، والنص جابر المعان حديث الباب صحيح. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هي حرام. ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم وجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمنها. ده عند أحمد. قال حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن جعلي عن جدي. ومشكلته في مين؟ لا، في أسامة بن زيد الليثي، وده يهم. ومسلم خرج له ده من رجال مسلم في المتابعات والشواهد، تمام. فأسامة بن زيد الليثي يهم، وطبعا السياق اللي هنا بمثل سياق حديث جابر، صح. المقصود من ذكره هنا يعني من باب بما في الباب، لكن هنا في حديث جابر رواية عند أحمد في بيع شحوم الميتة، جملة ما جاء في حديث جابر شحوم الميتة، يبقى هنا في صورة نفع وهنا في صورة ايه، صورة بيع، تمام. المقصود بقى نرجع للمجلس، المقصود يبقى اكتبها كده هنا، المقصود قوله لا هو حرام، وبعدين نحط بقى نقفلها، نكتب بقى في الاصل المجلس بتاعنا، المقصود قوله لا هو حرام، عشان كده ننزل عليه الكلام المذكور تحت بقى. حمله الشافعي في المشهور ومن تبعه وعطاء ابن جرير على البيع، واما الانتفاع فيزود مطلقا فيما ذكر وغيره، وحمله الجمهور على الانتفاع، فلا يزود الانتفاع بما ذكر، واما الانتفاع فيزود مطلقا فيما ذكر وغيره، اي الشيء المذكور فين في الحديث. وحمله الجمهور على الانتفاع فلا يزود الانتفاع، فلا يجوز الانتفاع بما ذكر وغيره لعموم النهي إلا ما خص بالدليل، وهو الانتفاع بجلدها المذبوح وما عليه تبعا كالشعر والصوف والوبر كما سبق ذكر. وصرح التفريه بكشف اللسان بالعزل المذكور بأن البيع والانتفاع بشحم الميتة حرام سواء كان باستصباح وغيره، يبقى قلب الايه، بالبيع والانتفاع. وأراه تبعا للجمهور، صح؟ ايه وجه التبعية قول السفرين في للجمهور؟ لان لما نقول ان محرم الانتفاع يلزمه تحريم الايه؟ البيع، بخلاف لما اقول محرم البيع لا يلزمه تحريم الانتفاع على ما ترى ذكره ولا يأتي لاحقا، لانه اذا حرم الانتفاع حرم البيع، وهذا بخلاف القول الاول لانه يلزم منه التغير بين تحريم البيع والانتفاع، وهذا محل نزاع ولا يقال به اضطرادا أو دوما. وقد يكون هذا له أصل عندهم. نرجع بقى للمجلس اللي احنا حققناه في حديث الفأرة التي وقعت في السمن وماذا المجلس بقى الحديث اللي ناقشناه مناقشة جيدة، وكان حديث الشيخ محمد عوض بارك الله فيه طبعا كان حديثا في خلاصات جيدة. نرجع بقى لهذا الحديث. قد يكون هذا له أصل عندهم في حديث ابن عباس، وتكلم طبعا من خلاله ابن الملقن وغيره في هذا الشيء. قد يكون هذا له أصل عندهم في حديث ابن عباس الفأرة التي ماتت بسمن لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم ألقاها وما حولها وكل سمنها، في حديث أبو هريرة وابن عمر. وطبعا ذكرت اللي ايه اللي هما يعني يمشي في الشوارع طبعا حديث ابي سعيد الخدري وغيره اللي فيه مطروق تركناه. وفي بعضها تفريق بين الجامد والماء، فقال ان كان جامدا فالقاه ما حوله، وان كان مائعا فلا تقربوه، لا تاكلوه فاستصبحوا به وانتفعوا به الفاظ. وصح عن ابن عمر وابن مسعود وانس وعطاء بن ابي رباح جواز الانتفاع بها او به. وصح عن القاسم بن محمد وسيد بن عبد الله جواز بيعه. الكلام هو بقى بيعه ايه ده بيع وده انتفاع مع البيان للمشتري. ولا يصح عن علي وابي موسى الاشعري في ذلك شيء. لاجل ذلك اختلفوا في الانتفاع به على قولين، على اثر ايه طبعا ده سبق كلام فيه طويل لكن ده موجز في الموضوع. لاجل ذلك اختلفوا في الانتفاع به على قول، القول الاول لا يستصبح به ولا ينتفع به في شيء على الاطلاق، وده قول الحسن بن صالح واحمد وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن المكشور وغيره. والقول الثاني يجوز الانتفاع به في الاستصباح والادهان به، وده قول ابي حنيفه والثوري والليث ومالك والشافعي. واختلفوا في بيعه على قولين، القول الاول يجوز بيعه فان باعه لمسلم بين له لئلا يجعله بشيء الا في مصباحه، يبقى وقفوا مع الايه مع النص. قال به ابو حنيفه والليث والطحاوي، وما اسحاق بن راهويه قال ببيعه لاهل الكتاب ويبين ولا يبيعه لمسلم، يبقى رجع مع الاصل بقى ايه انه لا يجوز بيعه. القول الثاني لا يجوز بيعه، قال به مالك والشافعي واحمد، والمفروض بقى ندخل فيه اسحاق صح ولا لا؟ هندخل بايه اسحاق من وجه هنا صح؟ يبقى هندخل فينا اسحاق واسحاق من وجه اي نعم واسحاق من وجه، وهو قول اكثر اهل العلم. وقد سبق لنا دراسه هذا البحث مستفيضا في حديث الفأرة وقعت في السمن من ناحية الحديثيه والفقهيه. وهنا لطيفه على اثر ما ذكرته عن ائمه رحمه الله تعالى، رايت التغير في المنقول عنه لا سيما الجمهور، وفي نظري هو الفرق بين الشيء النجس المعلوم المتيقن نجاسته وبين الشيء الطاهر الطارئ عليه النجاسه او شيء منها. يعني تجد هنا الجمهور في كلام هنا والجمهور له كلام هنا تمام. فوجهة نظري في التغير بين كلام الجمهور هنا وكلام الجمهور هناك ان شحوم الميتة حرام، يبقى ده اصالتها هي ايه اصل دي نجسة صح، بخلاف الشيء اللي طرف عليه الايه اطرت عليه النجاسة، حتى لا تقال ان الجمهور اطرف في الايه في الكلام. ده وجهة نظري بالنسبة للتقريب بين كلام الجمهور في المسألة التي معنا وبين كلام الجمهور في مسألة الفأرة التي وقعت في السم، ان شيء اصله التحريم اللي هي الشح واستخدامه، وشيء طارت عليه النجاسة كما حدث في الفأرة. ده قلت هنا ان الشيء الطارئ الشيء الطارئ الطاهر الطارئ عليه النجاسة او شيء منه. قوله لا هو حرام فيه جواز توكيد الحكم، فان قوله هو حرام تأكيد لقوله لا، إذ لو اقتصر على قوله لا لكفى صح ولا لا؟ لكن شوف بقى الدلالة وكلام أهل اللغة فيه. ولكن قد يقال إنه لا يكفي، ها؟ قد يقال إنه لا يكفي. ليه؟ لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، فأتى بقوله لا هو حرام ليؤكد على ايه على التحريم. هنرجع نقول بقى التحريم رجع لايه، للبيع ولا للاندفاع ولا الاثنين، الكلام اللي سبق ذكره بقى تمام. ولكن وبناء على ذلك تقول الجمله في هذه الحاله على القول الثاني هذا هو حرام جمله تاسيسيه لا لا توكيلية، ده على القول الثاني. ولأجل ذلك اختاروا قول جمهور العلماء بمنع الانتفاع، ويلزم منه منع البيع لظاهر النص إلا لحاجة وضرورة، فإن انتفع به فلا بأس إن شاء الله، وإن أعطى لمثله من غير بيع فلا بأس به. وبهذا نجمع بين أقوال الأئمة في المسألتين، والله أعلم. قوله قاتل الله اليهود، أي قتلهم ولعنهم، فيه تنبيه على تعليل تحريم المذكورات من حيث وجه الشبه والتلازم، فإن الله تعالى قد حرم عليهم الشحوم فأذبوها ليخرج عن مسمى الشحم المحظور وبعوه. ما بقاش شحم، أشوف بقى الكلام هنا تمام. وهنا أرى بالدقة، فلو أنتوا نظرتوا بدقة معي في هذا الكلام توافقوني إن شاء الله تعالى على هذا الذي بان لي، أرى في ذلك دليلا للجمهور بحمله لقوله لا هو حرام على الانتفاع، صحيح؟ وإذا حرم الانتفاع بالشيء حرم بيعه، فإن الله وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل الثمن بتحريم أكل الشعوب، انتفاع مش انتفاع، صورة انتفاع. فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيه أن اليهود أصحاب مكر وخديع، فيه فائدة أخرى وهي تحريم الحيل على محارم الله، ودي يعني ضابط أنا حطيته مهم جدا عشان بقى مش فارق أخش بمسألة تانية يقول لي لا، طب الحيل على إطلاقها ليست محرمة، ركز معي. ندخل بقى في قصة أيوب، ولما نرجع لقصة أيوب لما أمر الله عز وجل نضرب بالإيه؟ بالضرس. إيه الضرس؟ الشمروخ الصباطة اللي بقى جامل شمروخ علشان الإيه؟ قصة طويلة. وكلف أهل العلم وكلف ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما متيعا في مجموع الفتاوى. كذلك الرجل خرج من صلاته لما أفسد أو خرج منه ريح أو آخره، تمام؟ فخرج وقرر عيده على إيه؟ على أنف إيديات أيضا ليظهر بمظهر لا يؤخذ منه إلا أن يكون قد عرف الرجل، فحيلة، تمام؟ لأجل ذلك مسألة الحيل على إطلاقها ليست محظورة، ولذا قلت الحيل على محارم الإيه؟ على محارم الله، وبضبط مهم جدا لأنه في ردود على أنه مسألة الحيل والحيل على محارم الله، أن قد تكون في هناك حيلة إذا ترتب عليها مصلحة شرعية أو مقصود شرعي لازم، تمام؟ أو حيلة لدفع ضرر، أو حيلة لأي نعم، أو حيلة لدفع ضرر، أو حيلة لجلب مصلحة إلى آخره، تمام؟ بشواذ وقرائن مذكورة في بابها إن شاء الله تعالى. لذلك قلت هي تحريم الحيل على محارم الله، فيه دليل على قدسة الذريعة، صحيح؟ وده كنا بها سلفا، وهي أصل عند الملكية، تمام؟ وصورتها هنا حيث أن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، ولكن لما كان سببا أو مسببا إلى الأصل الأصلي بطريق المعنى استحق اللوم به، ذلك لأن تحريمها لذاتها لا لوصفها، فإن التحريم للوصف يزول بزواله. معايا؟ هم لعبوا لعبة ما مشيتش، قال لك الشيخ مطاطا هندوزها وتبشع، صح؟ فغيروا الايه؟ غيروا الصفر، لكن مش المعنى ايه الصفر، المعنى الايه؟ ايه هذا الشيء، تمام كده معايا؟ دي ايضا يعني كنت اتمنى نكون في وقت وكنا ندرس بها شوية على مسألة الأصول الفقهية على قاعدة باتا خريج الايه الفروع على الأصول، كان يبقى مجلس لكن دي محتاجة طول، فانتوا بقى اقرأوها مرة ثانية كده بتأمل، ولعلنا نحتاجها في أصول مذهب أحمد واحنا قرأناها. فيه جواز الدعاء على من فعل المحرم أو استباحه أو تحيل على فعله، وكان أمرا ظاهرا معلوما مشاعا، تمام؟ فيه أن دي بقى لطيفة أخرى، فيها أن المحرم إذا أحرم حرم عليه جميع ما يتعلق به ما هو سبب إلى تحليله بقرينة دعائه صلى الله عليه وسلم على اليهود، حيث أذابوا الشحوم وضعوها وأكلوا أثمنها، لأن تحريمها لذاتها لا لوصفها، فإن التحريم للوصف يزول بزوال. وبقرينة حديث بريرة قول صلى الله عليه وسلم ذلك اللحم الذي تصدق به عليها هو عليها صدقة ولنا هدية. خلاف من الكلام ده تمام. فلما تغير الوصف من الصدقة إلى الهدية صار حلالا بخلاف المحرم لعينه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح آخر حديث في باب ما نهي عنه من البيوع, هو الحديث السادس من حديث من حديث جابر. وبكده نقول قد انتهينا, أسأل الله عز وجل القبول. جالسنا كده بالحديث كام احنا بدأنا فيه؟ أذكر من 22/1/22 هجري و26 واحد ميلادي هذا حل. لكن انا جدا يعني سعيد جدا بكم وبهذا الحديث, فقد قضينا على كل المسائل الخلافيه فيما يتعلق بالخنزير المترتب عليه وما يتعلق بالمات المترتب عليه وبعض هذه المسائل التي تفرعنا فيها. ان شاء الله في المجلس القادم هنبدا في باب السلم, هو حديث على شرط الكتاب حديث واحد. اسال الله ان نلتقي اياكم على خير.